الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد قال الشيخ رحمه الله: وظلم الناس في الدماء والأموال والأعراض، ظلم الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم من الكبائر المهلكات الموبقات. الظلم عرفه الكفوي بأنه وضع الشيء في غير موضعه، والتصرف في حق الغير، ومجاوزة حد الشارع. فهذه ثلاثة أشياء عرف بها الظلم: وضع الشيء في غير موضعه، التصرف في حق الغير، مجاوزة حد الشارع. قال تعالى: والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. وقال سبحانه: وما للظالمين من نصير. وقال جل وعلا: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. ومن الأحاديث الجامعة في التحذير من ظلم الناس في أموالهم وأعراضهم ودمائهم حديث أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه عن الله جل وعلا قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا، وأيضاً فلا تظالموا. والحديث في الصحيحين. فشيء حرمه الله تعالى على نفسه ويرضاه ويقبله من أحد من خلقه، شيء حرمه الله تعالى على نفسه: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا. عن ابن عمر وجابر رضي الله عنهم قال: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الظلم ظلمات يوم القيامة. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، إلى أن قال: كل المسلم على المسلم حرام، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه مسلم. قال الذهبي: الظلم يكون بأكل الأموال وأخذها ظلما، وبظلم الناس بالضرب والشتم والتعدي والاستطالة على الضعفاء، وعده في كتابه من الكبائر. فالظلم إذن يكون في ثلاثة أشياء، هي الدماء والأموال والأعراض، وهي المذكورة في الأحاديث الصحيحة. فأما ظلم الناس في دمائهم فلا يجوز أن يعتدي على دم أحد، لا على دم تفوت به النفس وهو قتلها. وقد مر الكلام عن قتل النفس التي حرم الله إلا بحق، ولا على دم يحصل به النقص. لا يجوز أن يعتدي على دم أحد، لا على دم تفوت به النفس وهو القتل، ولا على دم يحصل به النقص كدم الجروح وكسر العظام وما أشبهها. ففي الحديث المتفق عليه عن أبي بكرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغ؟ اللهم فاشهد. ظلم الناس في دمائهم وظلم الناس في أموالهم. قال تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. ويدخل في أكل أموال الناس بالباطل الرشوة والغش في المعاملات، وأخذ المال بالقوة أو السرقة أو بالاختطاف أو الخيانة أو بنقص المكاييل وبالقمار ومطل الغني ودحد القروض أو الديون إلى آخر ذلك. وكذلك ظلم الأجير بعدم إعطائه حقه أو بهضمه حقه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. أخرجه ابن ماجه وصححه الألباني. وأما ظلم الناس في أعراضهم فيقول الله جل وعلا: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. والعرض ليس ما يتوجه إليه الذهن بالصورة الذهنية المألوفة فقط، وإنما العرض هو موضع المدح والقدح في الإنسان. العرض هو موطن أو موضع المدح والقدح من الإنسان. ومن ظلم الأعراض الغيبة والنميمة والتجسس والسباب والبهتان والبذاءة. وفي الحديث: إن من شر الناس منزلة عند الله من تركه أو ودعه الناس اتقاء فحشة. متفق عليه. إن من شر الناس منزلة عند الله من تركه أو ودعه الناس اتقاء فحشة. وكتب رجل إلى ابن عمر رضي الله عنهم أن اكتب لي بالعلم كله، اكتب لي العلم كله. كيف يكون الجواب عن هذا السؤال لو أن أحدا من العلماء جاءته رسالة من أحد السائلين أو المستنصحين وقال له: اكتب لي بالعلم كله، كيف يجيب عليه؟ أجاب ابن عمر رضي الله عنهما كما هو الشأن من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أمانتهم وشفقتهم ونصحهم، قال: إن العلم كثير، ولكن إن استطعت أن تلقى الله خفيف الظهر من دماء الناس، خميص البطن من أموالهم، كاف اللسان عن أعراضهم، لازما لأمر جماعتهم فافعل. فجمع له أصول العلم في هذه الأمور الأربعة: إن العلم كثير، ولكن إن استطعت أن تلقى الله خفيف الظهر من دماء الناس، خميص البطن من أموالهم، كاف اللسان عن أعراضهم، لازما لأمر جماعتهم فافعل. فأشار رضي الله عنه إلى أن من وفق للسلامة من الوقوع في هذه الثلاثة وهي الدماء والأعراض والأموال فقد أوتي خيرا كثيرا وفقها عظيما. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.